بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة التاسعة من برنامج شموس القراء. ما زلنا نتحدث عن الرعيل الأول من قراء هذه الأمة، وعن الجيل الأول الذي بدأوا تعليم القرآن حتى وصلنا سليما كما أنزل ولله الحمد. ونتكلم اليوم عن علم من أعلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقدمهم تعلما وتعليما للقرآن العظيم، إنه مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. مصعب بن عمير من أقدم من تعلم القرآن، وهو سفير الإسلام الأول الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يثرب التي سميت فيما بعد بالمدينة، أرسله ليعلم القرآن العظيم. وكلنا يعلم أن مصعب بن عمير كان في مكة من أسرة ثرية، وكان مدللا عند أبويه، كان يغدو في حلة ويروح في حلة، فلما دخل الإسلام تزهد في الدنيا وتاقت نفسه للآخرة، فلم يعد يلتفت إلى مظاهر الدنيا، وكان همه رفعة شأن الإسلام وتبليغ القرآن وهداية الناس رضي الله تعالى عنه. مصعب بن عمير يقول عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه حلية الأولياء: كان أول الدعاة وسيد التقاة، سبق الركب وقضى النحب، ورغب عن الترف والتسويف، وغلب عليه الحنين والتخويف. ويقول ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث مصعب بن عمير إلى المدينة قبل الهجرة وبعد العقبة الثانية يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين. هذا الشاهد، يقرئهم القرآن، فهو من أقدم معلمي القرآن في هذه الأمة رضي الله تعالى عنه. وكان يدعى، ما زال كلام ابن عبد البر، وكان يدعى أي مصعب بن عمير القارئ والمقرئ، كان يدعى مصعب القارئ ويقال له مصعب المقرئ. قارئ لأنه هو يقرأ، ومقرئ لأنه يعلم غيره. أيضا يقول ابن الأثير في أسد الغابة عن سيدنا سعد بن أبي وقاص قال: كنا قوما يصيبنا ظلف العيش بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مصعب بن عمير أنعم غلام بمكة وأجوده حلة مع أبويه، ثم لقد رأيته جهد في الإسلام جهدا شديدا حتى رأيت جلده يتحشف، يعني يصير كالحشفة وهو اليابس من التمر، كما يتحشف جلد الحية. وأيضا يذكر أبو نعيم الأصبهاني فيقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه إهاب كبش، إهاب كبش يعني جلد خروف، قد تمنطق به، يعني لف جسمه به، فقال: انظروا إلى هذا الرجل الذي نور الله قلبه. ما هذه الشهادة النبوية؟ انظروا إلى هذا الرجل الذي نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون. ما شاء الله، ما هذه الشهادة النبوية في حق سيدنا مصعب رضي الله تعالى عنه. وأيضا يذكر ابن الأثير في أسد الغابة عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إنا لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ طلع علينا مصعب بن عمير وما عليه إلا بردة له مرقعة بفرو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو فيه اليوم. وعن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله عز وجل، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يهدبها بمعنى يتنعم فيها ويقطفها، وإن مصعب بن عمير مات ولم يترك إلا ثوبا كانوا إذا غطوا رأسه خرجت رجلاه وإذا غطوا رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. والإذخر نوع من أنواع النباتات في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة أيضا موجود. أيضا يذكر أبو نعيم الأصبهاني فيقول عن عبيد بن عمير قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد مر على مصعب بن عمير مقتولا على طريقه فقال فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه الآية. فلما يعني هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من المقصود بهذه الآية مصعب بن عمير، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. هنيئا لسيدنا مصعب، وهنيئا لأمة هو فيها، وهنيئا لنا بهؤلاء السادة الذين هم سلفنا وهم أساس من علم القرآن في هذه الأمة. هذا لما انتهينا بالحديث عن هؤلاء الصحابة هم كبار الصحابة، وننتقل الآن إلى بعض من يسمون بصغار الصحابة، يعني بلغة العصر الحديث الجيل الثاني، الجيل الثاني من الصحابة. منهم سيدنا عبد الله ابن عباس، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان شابا فضمه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي إلى صدره وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما هنيئا لسيدنا ابن عباس على هذه الضمة النبوية، وأسأل الله أن يكتب لنا ولكم منها أجرا وذكرا. يذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أن مجاهد بن جبر قال: عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة. تصوروا يا إخوتي، مجاهد بن جبر من التابعين يعرض على ابن عباس وهو من صغار الصحابة، طبعا هو من صغار الصحابة إذا ما قيس بالصحابة، ولكن إذا ما قيس بالتابعين فهو شيخهم وهو أستاذهم، لأن ابن عباس قرأ على كبار الصحابة. من شيوخ ابن عباس؟ شيوخه أبي بن كعب، شيوخه زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كما مر معنا في حديث زيد لما جاء ابن عباس فأخذ بناقته يريد أن يقودها فقال له: خلي عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمر يعني أن نعظمهم وأن نحترمهم. إذن يذكر أيضا هنا الذهبي أن مجاهد بن جبر يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة. تصوروا يا إخوة، يا إخواننا، يا طلاب العلم، يا من يأتي بعض إخواننا هداهم الله إلى شيخ فيقرؤون عليه سورة البقرة أو البقرة والعمران ويقولون يعني نكتفي بهذا القدر، ولو كتبت لنا إجازة. بعض إخواننا في هذا العصر هداهم الله صارت الإجازة هما عندهم ومقصودة لذاتها. يا إخوتي يا أحبابي، الإجازة هي شهادة من الشيخ بإتقان هذا الطالب. كيف تريد شهادة قبل أن تتقن؟ يعني لو كنت طالبا في كلية الطب وبعد أن أمضيت في كلية الطب عاما أو عامين وذهبت إلى عميد الكلية وطلبت منه شهادة، بالله عليك أيعطيك شهادة؟ بل أذهب إلى أبعد من ذلك، لو أنك وصلت إلى آخر سنة في كلية الطب وقدمت اختبارات كل المواد إلا مادة واحدة فقط ومن المواد الفرعية حتى، فلو ذهبت إلى عميد الكلية وطلبت منه إجازة في الطب، بالله عليك هل يعطيك؟ لماذا أهل الدنيا يحتاطون لدنياهم وأهل القرآن لا يحتاطون لدينهم؟ لماذا بعض إخواننا من طلاب العلم هبطت همتهم يريدون أن يعني يأخذ العلم السهل، العلم اليسير بالأيام المعدودات، يريد أن يرحل إلى فلان فيقرأ عليه في أسبوع أو في 10 أيام ثم يعود ليقول أنا مجاز من فلان؟ هل هذا عمل يراد به الله عز وجل؟ هل هذا عمل يراد به الدار الآخرة؟ أم يراد به التكاثر والتفاخر؟ لننتبه إلى ذلك ولننظر إلى ما يقول سيدنا مجاهد وهو من التابعين الكبار. يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة. نحن لا نقول لإخواننا اعرضوا على مشايخكم القرآن 30 مرة، ولكن انظروا إلى هذا الجلد وإلى هذا الصبر من الشيخ ومن التلميذ. فكما أننا معجبون بمجاهد في صبره على تعلم العلم، كذلك نحن معجبون بسيدنا ابن عباس على سماعه هذا الاستماع. من في عصرنا يستمع لتلميذه 30 ختمة رضي الله تعالى عن هؤلاء السادة العظام؟ أيضا يذكر ابن حجر عن عطاء يقول: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس، أكثر فقها وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع. يصدرهم يعني يخرجون من عنده، الصدر عكس الورود، يقولون ورد إلى الماء وصدر عن الماء. يصدرهم يعني ينفضون من مجلس ابن عباس وقد امتلأوا علما، كما يمتلئ العطشان من الماء لما يصدر عنهم. إذن أيضا هذا الحديث ننظر فيه أن ابن عباس لم يكن يبني طلابه فقط في تلاوة القرآن، كان ينبه على بعض المسائل في القراءات، وينبه على بعض الشواهد الشعرية التي فيها من شعر العرب قبل الإسلام شواهد لبعض الكلمات القرآنية، أيضا ينبه على ما في التلاوة من الحلال والحرام، ومن الوقف الصحيح والابتداء الصحيح، لأن الوقف الصحيح والابتداء الصحيح يعطي السامع فهما صحيحا. من أساء الوقف قد يسيء المعنى، وكذلك من أساء البدء قد يسيء المعنى. فإذا يذكر هذا الكلام ابن عطاء يقول: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس، أكثر فقها وأعظم خشية. أيضا كلام قريب منه يقول طاووس: أدركت 50 أو 70 من الصحابة إذا سئلوا عن شيء فخالفوا ابن عباس لا يقومون حتى يقولوا هو كما قلت أو صدقت. وأيضا يذكر إمامنا ابن الجزري رحمه الله عن عمرو بن دينار يقول: ما رأيت مجلسا قط أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس للحلال والحرام، يعني الفقه وتفسير القرآن والعربية والشعر والطعام أيضا. يعني حتى ابن عباس لم يكن ينسى طلابه، إذا وجد عندهم مثلا فاقة أو كان وقت مثلا يقول تغدوا عندنا تعشوا عندنا، إذن يعني يعلم طلابه ويغذي أرواحهم وعقولهم بل وبطونهم أيضا. هؤلاء هم الشيوخ العظام الذين هم قدوتنا. رضي الله تعالى عن سيدنا عبد الله بن عباس وحشرنا في زمرته، آمين يا رب العالمين. أيضا إخواني من صغار الصحابة الذين اشتغلوا بتعليم القرآن ولكن ما عرفوا به كثيرا لاشتغالهم بحديث رسول الله، سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي المتوفى 57 من الهجرة. سيدنا أبو هريرة كما تعلمون هاجر من قبيلته بني دوس ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل الصفة، كان من الفقراء، اشتغل بالقرآن واشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اشتغاله بحديث رسول الله غطى على اشتغاله بالقرآن، ولكنه كان من أهل القرآن. وترجم له أيضا إمامنا الإمام ابن الجزري رضي الله تعالى ورحمه الله في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء، وقال: مناقبه وفضائله وتواضعه وعلمه أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. كان يعني كان أبو هريرة يجزئ الليل 3 أجزاء، جزءا للقرآن وجزءا للنوم وجزءا يتذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيد: كان أبو هريرة يجزئ الليل 3 أجزاء، جزءا للقرآن وجزءا للنوم وجزءا يتذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله تعالى عن ساداتنا الصحابة الذين حملوا القرآن العظيم عن رسول الله ونقلوه إلى الجيل الذي بعدهم، جيل التابعين الذين سنشرع بالكلام عنهم في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى أن ألقاكم فيها أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ورحمة الله تعالى وبركاته.